الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نقف ملاحظة سريعة عندما راجعت المادة التي درسناها في صفحة 99 لما تكلم عن الدور، قال: والدور هو توقف الشيء على ما يتوقف على ذلك الشيء من جهة واحدة. من جهة واحدة، ما المقصود بقوله من جهة واحدة؟ لاحظتم هذا الكلام صفحة 99، من جهة واحدة. لاحظوا، قد يتوقف شيء على شيء، ويتوقف يعني يتوقف الأول على الثاني من جهة، ويتوقف الثاني على الأول من جهة أخرى غير الجهة التي توقف الأول على الثاني بها. يعني عندي أمران يتوقف كل منهما على الآخر، إذا توقف كل منهما على الآخر من نفس الجهة كان ذلك دورا، أما إذا توقف أحدهما على الآخر من جهة تختلف عن الجهة التي يتوقف الثاني بها على الأول فهذا ليس دورا. لاحظتوا الفكرة ما أجملها؟ فلاحظوا، لا يجوز مثلا أن أكون أنا محتاجا في مسألة معينة مثلا إلى الشيخ علي، والشيخ علي محتاج إلي في هذه المسألة عينها من نفس الجهة. لاحظ، في نفس ما بيضبط. لاحظ كيف الاحتياج يجب أن تنفك الجهة، يجب أن يصبح هنالك انفكاك بين الجهتين، يصبح هنالك جهتان مختلفتان. فلا يجوز الواحد أن يعتمد أن ألف تعتمد على باء وتتوقف على باء، فتتوقف باء على ألف من نفس الجهة، لكن يجوز أن يتوقف ألف على باء من جهة تختلف عن الجهة التي. واضح المسألة؟ نعم، هذا قوله من جهة واحدة. نرجع لصفحة، يعني نكمل، نقرأ في صفحة 111. قال: والنظري 110 يمكن تحصيله بطريق الفكر من البديهي. يمكن تحصيله بطريق الفكر من البديهي. الآن قوله يمكن خالف فيها الماتن، خالف فيها الماتن. الماتن ما قال يمكن، الماتن قال يتصور حصوله، أظن شيء من هذا القبيل. ارجعوا للمتن، ايش قال في دي؟ يحصل به شيك. قال البعض، والبعض الاخر نظري يحصل بالفكر. يحصل بالفكر، فهو ايش قال الشارح؟ يحصل بالفعل. فهو شو قال؟ فكر، جعل الأمر منفكا عن الفعل، بل قال بالإمكان اللي هو أعم من الفعل، فقال يمكن تحصيله بطريق الفعل، يمكن تحصيله بطريق الفكر. انتبه إلى هذا المحشون، لاحظوا مثلا في الحاشية، هذه حاشية الدسوقي في صفحة 110، في آخر سطر من حاشية الدسوقي، قوله والنظري يمكن إلى آخره، رأيتموها؟ قال: لما كان ليس بلازم أن يجعل فائدة علم المنطق، يعني فائدة المنطق لا يلزم أن تكون إيش؟ أن يجعل فائدة علم المنطق التحصيل للنظري. لاحظوا كملوا معاه في صفحة، في رأس صفحة 111. لما كان ليس بلازم أن يجعل فائدة علم المنطق نفس التحصيل للنظري بطريق الفكر، بل بإمكان التحصيل، حول الشارح المتن عن ظاهره. حول الشارح المتن عن ظاهره. إذن نتكلم نحن في إمكان التحصيل، سواء حصل بالفعل أو لم يحصل، أو استعملنا هذا الطريق في التحصيل أو لم نستعمله، نتكلم عن الإمكان. لاحظوا أيضا حاشية عبد الحكيم في صفحة 111 لما قال والنظري، قال والنظري يمكن تحصيله هنا في آخر 4-5 صفحات من آخر 4-5 أسطر، أيوة صفحة 111 قال والنظري يمكن تحصيله، وقفتم عليها سيدي. قال فسر قول المصنف يحصل بالفكر بإمكان التحصيل لأن إثبات الاحتياج إلى المنطق يكفيه إمكان التحصيل. لاحظتم أجمل العبارة؟ الآن إثبات الاحتياج إلى المنطق يثبت الاحتياج إلى المنطق بإمكان التحصيل وليس بأن يحصل بالفعل. إذا أمكن التحصيل بالفكر، إذا أمكن التحصيل به فقد ثبت الاحتياج إلى تلك الآلة. واضح يا إخواني؟ فإنه إذا أمكن ذلك مع أن الفكر ليس بصواب دائما احتيج إذا أريد الاكتساب به إلى قانون يفيد العصمة على الخطأ، لا يتوقف ذلك على تحصيل نظري به بالفعل، يعني حصل بالفعل به أو لم يحصل، المهم إمكان تحصيل به يكفي في إثبات الاحتياج إليه. واضح يا إخواني؟ قال والنظري يمكن تحصيله بطريق الفكر من البديهي، من البديهي. قلنا ما معنى إمكان تحصيل النظري من البديهي؟ إما مباشرة من البديهيات أو من نظريات تنحل وترجع في إلى، يعني تنتهي عبارتهم في ذلك، تنتهي إلى الضروريات زي ما قال صاحب السلم وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزم، يعني يجب أن تنتهي النظريات وتنحل إلى الضروريات وإلا لزم الدور أو التسلسل. طيب لما الآن على هذه الإمكانية، على هذه الإمكانية أراد أن يقيم الدليل فقال لأن من علم لزوم أمر لآخر، يعني هذا تعليل لإمكان التحصيل ودليل على إمكان التحصيل، قال لأن من علم لزوم أمر لآخر ثم علم وجود الملازمة حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم حصل له ماذا؟ علم ثالث وهو العلم بوجود اللازم. نضرب مثالا على ذلك، عندك الحرارة، الحرارة نحن نعلم الملازمة بين الحرارة وإيه؟ والنار، نحن نعلم أن هنالك ملازمة بين النار والحرارة. طيب إذا علمنا هذه الملازمة ونحن عالمون بها ثم علمنا قيل لنا إن هنالك نارا، إن ثمة نارا، فنعلم من وجود تلك النار وجود إيه؟ الحرارة والضوء وجميع لوازم النار. واضح يا إخواني؟ فإذا علمنا الملازمة بين أمرين ثم علمنا وجود اللازم عرفنا من ذلك وجود الملزوم، وكذلك إذا عرفنا ملازمة بين أمرين ثم علمنا انتفاء اللازم علمنا من ذلك انتفاء الملزوم قطعا. واضح يا إخواني؟ لاحظ، والعلم بوجود الملزوم العلم بوجود اللازم بالضرورة، يعني قطعا وبالبداهة. فلو لم يكن تحصيل النظري بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث من العلمين السابقين، يعني كأنه يقول أدل علم، أدل دليل وأكبر دليل على إمكان تحصيل علم بالفكر حصوله به بالفعل، حصوله به بالفعل، فدليل أكبر دليل على الإمكان الحصول بالفعل من الوقوع بالفعل. نعم، ما أدل أو لا أدل على الجواز من الوقوع بالفعل لأن حصوله بطريق الفكر كما هو معلوم، لأن حصوله بطريق الفكر، فلما استعملنا الفكر وحصل لنا علم ثالث علمنا أن الفكر يحصل لنا مجهولا، يحصل لنا مجهولا من معلوم، علمنا أن الفكر يمكن أن يحصل منه باستعماله العلم من العلم بمجهول من العلم بمعلوم آخر. طبعا يا إخواني نريد أن نفرق بين الفكر وبين الخيال. تخيل واحد قاعد سرحان وبيتصور صور ويتخيل، هذا لا يفكر، ليس هذا هو التفكير. التفكير مش التخيل وأحلام اليقظة، هذا ليس فكرا. يعني في كثير ناس بيكون سرحان في هالعالم الملك والملكوت ويتخيل صورا ويظن أنه يفكر، وهذا ليس تفكيرا، هذا تخيل. واضح يا إخواني، هذا تخيل ليس تفكيرا. التفكير أمر آخر، التفكير ترتيب مقدمات النظر فيها، استنباط نتائج. وميزنا إحنا بين الفكر فيما سبق، حركة النفس في المعقولات، يعني يجب أن تكون في أمور معقولة مفهومة بالعقل، مدركة من المدركات من الكليات، وليس أمورا محسوسة صور. أيوة هذا هو. فالفكر ليس هو الخيال. واحد بتخيل بقول لك أنا طول نهاري أفكر، لا، هذا طول نهاري يتخيل. أيوة زي اللي بيحضر في أفلام الأفلام على التلفزيون، هذا إيش اللي بيعمل في العقل؟ مش بيعمل في، لا، يميت، يقتل العقل. مجرد بس الصور 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 هكذا، هذا لا يحرك العقل إلا ما ندر، يعني عرف كيف. لكن في الحقيقة يعني الحركة الفكرية غير الحركة هذه اللي هي التصورية الحس، إما من الحس مباشرة أو باستعمال الخيال، لأن الخيال هو حركة في الصور أيضا، تحريك للصور. فزي كأنه بيتفرج على تلفزيون لكن في عقل ذهنه وفي عقله نفس الشيء، هذا التصوير ليس هو فكر. ليس فكرا. لا، في التخيل في ترتيب، نعم، في تحليل وتركيب وترتيب، نعم، لكنه تخيل، لأنه هو حركة، حركة للنفس، لكن ليس في المعقولات بل في المحسوسات، وتحريك للمحسوسات هي نفس القوة اللي بيعبر عنها الشيخ الإمام البيضاوي رحمة الله عليه بقوله القوة المفكرة كأنه يسميها، أو مش المفكرة يسميها، لها اسم، قال فإن استعملها في المادة، يعني مادتها، المادة التي تتحرك فيها هذه القوة، إذا استعملت في المعقولات سميت فكرا، وإذا استعملت في المحسوسات سميت تخيلا. لاحظ، هي نفس القوة، نفس القوة عندك، نعم، اللي هي بيحكي عنها بتعبير لطيف، بيقول هي حركة الدودة، الدودة الموجودة في مقدم الدماغ. طبعا هذا عبارة عن يعني استعارات ومجازات، عرفت، وهو تشبيهات. فلاحظوا إذا أردت أن تفكر فكأنه هنالك في شيء يتحرك هنا، صح، كأنه في مقدمة الدماغ في حركة، صح، عندما تفكر تحسون بذلك، تحسون بهذه اللي بيسموها حركة الدودة الموجودة في مقدم الدماغ. طبعا هذا وصف على التشبيه، تحسون بذلك عندما تفكرون ولا لا؟ ولا أنا فقط أحس به؟ مستحيل أنه أنا لحالي أحس به، لأنه العلماء كلهم يتكلمون عنها، يتكلمون أنه الإنسان إذا فكر يحس بحركة في مقدم الدماغ هنا، يسمونها حركة الدودة، فكأنه في حركة دودية هنا، حركة دودية، لا، like the worm، يعني كأنه في دودة، رأس دودة يتحرك وهكذا. فهذا هذه الحركة هي الفكر، هي الفكر إذا كانت في المعقولات، وهي الخيال إذا كانت في المحسوسات. واضح سيدي، نفس القوة. طبعا هذا تشبيه، نعم، لأنه هم كلامهم في أمور معقولة وأمور معنوية ليست أمورا محسوسة، فيضطرون إلى تشبيهها بأمور محسوسة حتى يتقرب المعنى. ولذلك ما فيش حركة، يعني ما بقول حركة النفس في المعقولات أو الحركة، حركة العقل بين المعلوم والمحسوس، المعلوم والمجهول مثلا الفكر، أو يعبرون بعبارات مختلفة. طب هو العقل يتحرك ويمشي، إذن هو تشبيه لهذا الفعل الحاصل، الفعل النفساني الذي يحصل بالحركة. لماذا؟ بالحركة الانتقالية، لأنه له مبادئ وله مقاصد، له مبادئ وله نهاية، يعني له مبتدأ وينتهي بنتيجة، فكأنه حركة، كأنه حركة، فهو تشبيه لها بالحركة العينية وليست حركة حقيقية. نعم. والله في عدة كتب تتكلم في هذا، في الاختلافات. أنا كتبت في الحاشية مجموعة ملاحظات مهمة عن هذا الأمر، إنه أنت تريد السؤال لماذا الخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين في إثبات هذه القوة وعدم إثباتها، اللي هو الحس، لماذا يرفضونها؟ أو بعض العلماء يقولون هذه لا تستقيم على قانون،
يعني كيف، ما هو الآن الناس عندنا، ما هو الناس هو كيف يفكرون،
هذه مباحث في الحقيقة ليست مباحث كلامية، هي مباحث فلسفية ليست مباحث كلامية. نعم. أهم كتب تكلمت في هذه الأمور المقاصد والمواقف. مقاصد المواقف، نعم. لكن اللي بدك تنظر انت انه يعني الامور العامة وغيرها نظر فيها المتكلمين، دعونا لا نطيل في هذه المسألة باختصار شديد. اذا تريد ان تتكلم عن القوى الباطنة، القوى الباطنة كثير من علماء من المتكلمين اثبتوها، لكن بنوع من التغيير عما اثبتها الفلاسفة. الفلاسفة قالوا، لماذا قالوا بالقوى النفسانية الخمس الباطنة للحس المشترك والآخر؟ قالوا لأن النفس للواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لأنه حسب قانون العلة والمعلول فلازم يكون عند النفس مجموعة من القوى، كل قوة تختص بإدراك شيء معين. فقالوا عندك قوة الخيال تدرك المحسوسات، الحركة هذه، قوة الوهم تدرك المعاني الجزئية المتعلقة، قوة العقل تدرك المعاني الكلية، وهكذا. لا يجوز أن النفس تدرك جميع الأمور هذه مستمعة. لكن العلماء المتكلمين قالوا لا مانع من أن الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا واحدا يدرك أشياء مختلفة. فهذا هو معنى عبارتهم، أنه قد لا يستقيم إثباتها، إثبات القوى هذه الخمسة النفسانية على قانون الإسلاميين. لماذا لا يستقيم؟ لأنهم ينفون العلة والمعلول والسنخية، واللي هو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ويجب أن يكون من سنخه. على أي حال الموضوع يطول، نكمل. قال: فلو لم يكن تحصيل النظرية بطريق الفكر لم يحصل العلم الثالث من العلمين، لأن حصل طيب. والفكر ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى المجهول. الفكر ترتيب أمور معلومة للتعدي إلى المجهول. إذن أولا عندنا ترتيب، وعندنا ترتيب لأمور معلومة. إذن عندنا شيء مادة نرتبها، نقوم بفعل معين، لابد من وجود مرتب ليرتب هذا، يقوم بعملية الترتيب يعني للتأدي إلى مجهول، وهذا غاية من الغايات. والترتيب إشارة إلى صورة معينة، يقع الترتيب في هيئة وصورة معينة. قال: كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان وقد عرفنا الحيوان والناطق رتبناهما، لاحظوا عندي مادة هي الحيوان والناطق، نرتبهما على صورة معينة بأن نضع الأعم أولا ثم الأخص، الجنس أولا ثم الفصل، لأن قدمنا الحيوان وأخرنا الناطق حتى يتعدى الذهن منه إلى تصور الإنسان بقولنا حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا مثال على التصور. وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم حادث ووسط المتغير بين طرفي المطلوب، يعني قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، وحكمنا بأن العالم متغير وكل متغير حادث، حصل لنا التصديق بحدوث العالم. هذا مثال على كيفية تحصيل التصديق من التصديقات. إذن هذا مثال على إيش؟ مثال على الترتيب، إلى عملية الترتيب في تصورات، يعني عملية الفكر كيف تحصل بالتصورات وكيف تقع في التصديقات. نعم سيدي. الآن نعم، حتى نربط، احنا قلنا عن خمس مقدمات. المقدمة الأولى كانت ايش؟ انقسام العلم إلى تصور وتصديق. المقدمة الثانية ليست جميع العلوم نظرية، ولا بدهية، يعني بعضها نظريات وبعضها ضروريات. الآن المقدمة الثالثة قال بل البعض من كل منهما نظري والبعض بدهي. الآن بعدين قال هذا البدهي النظري يحصل بالفكر من بالفكر، يعني نحصله بالفكر من البدهية، يعني الضرورة. هذا المسألة التي يتكلم فيها اللي هي أن النظريات تحصل بالفكر من البدهيات. الآن بين لنا ذلك، أثبت لنا حصول العلم بالنظريات عن طريق الفكر في البدهيات، ولكنه لما ذكر الفكرة في كلامه أراد أن يعرف الفكر، أراد أن يعرف الفكر. نعم سيدي. نعم. الآن لما ذكر الفكر عرف الفكر. لاحظوا لما قال لأن من علم لزوم، صفحة 111، لأن من علم لزوم أمر لأمر ثم علم وجود الملزوم حصل له من العلمين السابقين وهما العلم بالملازمة والعلم بوجود الملزوم، العلم بوجود اللازم. هذا العلم هل هو علم تصوري ولا علم تطبيقي؟ يعني إذا علمت الملازمة بين أمرين وعلمت بوجود اللازم الملزوم، فيلزم من ذلك العلم بوجود اللازم، هل هذا العلم الذي حصل عندنا علم تصديقي ولا تصوري؟ علم تصديقي. مثل إذن تكلم لما أراد أن يدلل دلل باستعمال العلم التصديقي، ولكن لما أراد أن يمثل لما قال كما إذا، لاحظتم كما إذا حاولنا تحصيل معرفة الإنسان، إذا مثل بالفكر الواقع في التصورات، وكما إذا أردنا التصديق بأن العالم مثل بالفكر الواقع أو على الفكر الواقع في التصديقات. إذا لاحظوا فكر التمثيل مثل بمثال على فكر وقع في التصورات ومثال على فكر وقع في التصديقات، ولكن عندما أراد أن يدلل دلل على حصول الفكر وإمكان حصول الفكر في إيش؟ في التصديقات فقط. هذا الكلام انتبه له الشريف الجرجاني رحمه الله، لاحظوا صفحة 111 قال قوله لأن من علم لزوم أمر لآخر. شفتوها سيدي حاشية الشريف مباشرة بعد الكلام في آخر سطر، لأن من علم لزوم أمر لآخر. أقول هذا الكلام للشريف أورد الدليل على اكتساب التصديقات، مش على اكتساب التصورات، على اكتساب التصديقات، فإنه أمر محقق لا ينبغي لأحد أن يشك فيه بخلاف التصورات، فإن اكتسابها لم يخل عن وصمة الشبهة. كيف وقد ذهب الإمام، يعني الرازي، إلى أن التصورات كلها بديهية لا يجري فيها اكتساب. واضح ليش مشى بهذه الطريقة؟ يعني لاحظ كلام العلماء في غاية الدقة، يريد أن يلفت نظر القارئ إلى أشياء معينة. قال وفي التمثيل لما أراد أن يمثل أورد مثالا للتصور ومثالا للتصديق توضيحا، يعني على سبيل التوضيح، لكن على عند الاستدلال. نعم هذا الكلام. نعم وصمة، يعني ايش من انت ترجم لك يا هاي وصمة، كيف نقول له يا سيدي، يعني وصمة الشبهة، يعني وصف معين وصف الشبهة او ايش زي هيك، وصمة بدناك يعني المقصود انه يعني فيها علامة وفيها شبهة، يعني فيها شبهة، عارف كيف، انسى الوصف، المهم الشبهة المقصود، عرفت كيف؟ وصمة الشبهة، الشبهة التي هي كالوصمة يعني، أو الوصمة، إحنا خلينا نقول بالشبهة، أصل المعنى الذي يريده هو إثبات الشبهة، وصفت بالوصمة أو الأم لم توصف هي شبهة. نعم. لاحظوا عبد الحكيم في صفحة 111 في آخر سطر آخر صلب الحاشية آخر شيء قوله أورد الدليل إلى آخره، يعني هذا الكلام هو عبد الحكيم يحشي على مين؟ على الشريف. قال ليس اقتصارا، يعني ليس اقتصاره على دليل اكتساب التصديقات، شايفينها في ذي صفحة 112، ليس اقتصاره على دليل اكتساب التصديقات لأجل انتفائه في التصورات، يعني ليس اقتصاره على ذلك لأجل أن الفكرة قد انتفى في التصورات، ليس كالأمر كذلك، فلا يثبت الاحتياج إلى جزئي المنطق، بصير بس الاحتياج إلى جزء التصديقات وليس إلى جزء التصورات لو كان الأمر كما قال، لو كان الأمر كما يظن أو يتوهم يعني، بل لأن البيان في التصورات، لأن البيان لو أردنا أن نثبت وقوع الفكر في التصورات، لأن البيان في التصورات يحتاج إلى كشف شبهة اللي هي شبهة الإمام الرازي، يطول الكلام بذكرها ولا يليق بحال المبتدئ إيرادها. إذن لأجل ذلك أعرض المصنف عن الخوض في الاستدلال على اكتساب التصورات، لاحظ من التصورات، واستبقى فقط الدليل على اكتساب التصديقات من التصديقات. لكن هو مثل بمثال، المثال للتوضيح، لذلك قال الشريف الجرجاني توضيحا حتى يوضح للطالب إيش كيف يتم اكتساب التصورات. قال كما إذا أردنا تصور الإنسان فتصورنا أصلا الحيوان وتصورنا الناطق ورتبناهما على هذه الصورة المخصوصة بقول الحيوان والناطق وحصل لنا العلم بالمتصور، لكن ومثل بمثال على التصديقات كما إذا أردنا أن نعرف حدوث العالم وهكذا كما ذكر في المثال، لكن عندما أراد الاستدلال استدل بشيء ظاهر وواضح وهو حصول العلم بالتصديقات، حصول العلم يعني تحصيلنا حصول الفكر في وقوع الفكر في التصديقات في اكتساب التصديقات. واضح سيدي؟ بعتبره نعم بعتبره متن الشمسية مبنى مختصر للمبتدئين. لا أنتم مش مبتدئين إن شاء الله، إذا قرأتم كتاب الشمسية هذا الكتاب الذي يقرأه ويفهمه الذي يحصل 70% و80% مما فيه يستطيع أن يقرأ في أي كتاب في المنطقة، وأنا أضمن له أن يكون إن شاء الله من المنتهين. نعم الابتداء ما هو نسبي صحيح، فالابتداء هذا الابتداء فهم بيعتبروا هذا الكتاب من المختصرات، بس اذا كانت حاشية الشريف على 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 المطالع 250 صفحة الحاشية، فالمطالع كتاب ضخم يعني، كتاب ضخم وفيه كلام في يعني، انا بعض الطلاب كان يقول لي دائما يعني وددت لو ارى المطولات، وين المطولات اللي بيحكوا عنها؟ في كتب كثيرة يا اخواني، في كتب كثيرة، وبعدين العلم المنطق تشعب كثيرا، صار يؤلفون فقط مثلا في الموجهات، كتب خاصة في الموجهات، يؤلفون في كتب في التصورات فقط، كتب في وهكذا يعني، فعلم المنطق تشعب كثيرا. طيب قال وحكمنا بأن العالم متغير، هذا قرأناه. قال والترتيب، لاحظوا يعني لماذا هو يتشعب، لأنه ذكر في تعريف الفكر ذكر الترتيب فأراد أن يعرف الترتيب، فهكذا العلماء إذا ذكروا تعريفا فإنهم يغوصون يبحثون في أجزاء التعريف، في أجزاء التعريف. عندما درسنا أجزاء العلوم قلنا أجزاء العلوم قسمان، أجزاء تصورية وأجزاء تصديقية، تذكرون هذا في التهذيب، فقلنا من الأجزاء التصورية تعريف الموضوع، تعريف الموضوع وأجزائه يعني وأجزاء التعريف، يعني أنت لما بتقول في ذي تعريف الكلمة لفظ وضع مش هيك لمعنى مش هيك، لفظ مفرد موضوع لمعنى أو لفظ وضع لمعنى، اللي إذا قلنا الوضع طيب لاحظ بعد ذلك تعرف الوضع صح ولا لا، وتعرف اللفظ، تعرف اللفظ وتعرف المفرد وتعرف الوضع. فهنا لاحظوا إذا من مبادئ المبادئ التصورية، من المبادئ التصورية للعلوم هي قلنا أجزاء العلوم ما هي؟ الموضوع ثم المبادئ، المبادئ قسمان مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. من المبادئ التصورية تعريف الموضوع وتعريف أجزائه أيضا، وتعريف أجزائه فهكذا، وتعريف ما يعرض له أيضا صح، ويعرض له، مش الكلمة يعرض لها مثلا البناء والإعراب، فتعرف الإعراب وتعرف البناء لاحظ تعرف يعرض لها الرفع، يعني لا تعرف الرفع والنصب وهكذا. فلذلك يقع في كلامهم مثل هذا. الآن لاحظوا الفرق الهائل بين المؤلفات المعاصرة ومؤلفات القدماء، لا يذكر شيء إلا ويبين معناه وما يريد منه، حتى الطالب ما يكون يعني يقرأ. طب نقرأ اليوم كتب، في الكتب اللي قرأناها في الجامعات بيجي يعرف لك شيء، والله التعريف أخفى من المعرف، وفيه كلمات لا ما مستعمل المجاز ومستعمل. طب يا أخي ماش كيف أفهم أنا صح ولا لا؟ مش هذا بنقرأ، وإحنا لما بنقرأ كلام المعاصرين وبيستعمل كلمات وألفاظ، لا العلماء المتقدمون يستعملوا لفظة بمعنى، يضبط اصطلاحه، يحاول قدر المستطاع أن يستعمل اللفظة والمصطلح المعين في معناه، وإذا في مصطلح مشهور عند القوم لا يخرج عن هذا المصطلح، وإذا خرج عنه نبه عليه. يعني شيء غريب في ضبطهم، حتى لا حتى اللي يقرأ كتابهم لا يضل ولا يتوه ولا يفهم بالضبط مرادهم. واضح يا إخواني؟ فإحنا نشتبه في هذا الكلام عندما نتعلم ونعلم ونكتب، حتى نعود إن شاء الله كما كنا وكما كانت مؤلفاتنا. نعم. فلما ذكر الترتيب أحب أن يبين معنى الترتيب، فقال: والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته، في مرتبته، وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. لاحظ دائما في بيتكلموا عن موضوع المناسبة، إنه دائما في معنى اصطلاحي ومعنى أصل، معنى لغوي، المعنى اللغوي الوضع الأصلي يعني بيكون في مناسبة في العادة بين المعنى، لكن هل يجب وجود المناسبة؟ لا يجب وجود المناسبة. قالوا لكن يحسن وجود المناسبة حتى تكون اللفظة موحية، حتى يكون المصطلح موحي، لأنه لسامع هذا المصطلح معرفة بأصل معناه اللغوي، فينتقل بسرعة ذهنه إلى المعنى الاصطلاحي ويكون نوع من المناسبة بينهما. واضح؟ طيب. قال: والترتيب في اللغة جعل كل شيء في مرتبته. هذا المحشين صاروا يتكلموا في هذه المسألة، جعل كل شيء في مرتبته، الضمائر هذا جعل كل شيء في مرتبته، الهاء في مرتبته تعود على كل ولا تعود على شيء؟ فقال، لاحظ الدسوقي نقرأها بسرعة: وضع كل شيء في مرتبته، صفحة 113 السطر الثاني. قال: فإن وضع شيئا في مرتبته ولم يلاحظها، لا مش هذا. قال: ثم إن الضمير اللي هو في قوله مرتبته، ثم إن الضمير شفتوها، إما أن يعود إلى كل أو إلى شيء، وكلاهما فاسد، يعني لا أجازه أن يعود إلى كل ولا أجازه أن يعود إلى شيء. قال: أما الأول فلأن المعنى، يعني أما عوده إلى كل فلأن المعنى حينئذ، يعني إيش؟ وضع كل شيء في مرتبة كل شيء. فبصير أن يعني عندي، واضح المعنى كيف وضع كل شيء في مرتبة كل شيء؟ يعني أن تأتي مثلا بألف فتضعها في موضع ألف وموضع باء وموضع جيم وموضع هاء، لاحظ تأتي بكل فرد فرد فتضعه في موضع كل فرد، هذا المعنى. نعم. فيكون الفرد الواحد موضوعا في مرتبته وفي مرتبة غيره، يعني وفي كل مرتبة أخرى غير مرتبته، هذا المعنى. وأما الثاني يعني عود الضمير على شيء، على شيء. قال: فلأن المعنى وضع كل شيء في مرتبة شيء ما، شيء ما، فبصير معنى الكلام إيش؟ فيكون الجميع موضوعا في مكان معين مبهم. شوف كيف حلل الأمر، واضح يا إخواني كيف إذا عاد الضمير على كل إيش بصير المعنى، وإذا عاد على شيء إيش بصير المعنى. قال: وهو باطن. والجواب أننا نختار الأول، يعني أننا نختار عود الضمير على كل، ونمشي على التحقيق من أن الضمير الراجع للنكرة المذكورة بحكم سابق عليه معرفة، يعني هذا الضمير يكون معرفة، هو معرفة مفيد للتعيين وللتشخيص لصيرورته معهودا بذلك الحكم، بذلك الحكم. هذا ذكر المحشون أنه الذي حقق هذه المسألة هو الرضي الإسرابادي رحمه الله في شرحه على الكافية. فلاحظتم هذا الشيخ علي بشرح لنا يعني ان شاء الله. نعم.
قريب من الرجل المذكور في مثلا في يسألكم حرف لكم فأتوا حرفكم.
فأتوا حرفكم.
يسألكم حرفكم فأتوا حرفكم لأنه ذكره.
ذكره فصار هذا المعهود صار معهودا وصار كأنه معرفة فيجوز إعادة الضمير إليه هذا هو. فإذا لا يكون مبهما بعد ذلك. إذا هذا هو المعنى. وفي الاصطلاح جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. يعني لاحظوا هنا عندي غلاف مغلف وعندي ورق ومكتوب بكتاب حبر ومحطوط في هيئة مخصوصة جمعت هذه فأطلق عليها اسم الواحد اسم إيش؟ كتاب. لاحظ كيف؟ فعندك مجموعة أشياء مرتبة في بينها نسب معينة على هيئة مخصوصة جعلها في هيئة معينة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. يعني اسم هو الواحد يعني اسم واحد. واضح؟ أيوة. ويكون لبعضها نسبة إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر. لاحظ هذه الصفحة مثلا رقمها 113 قبل الصفحة 114-105 وهكذا. نعم. طيب نسبة إلى البعض. احنا مثلا في التعريف في التعريف في القول الشارح احنا طرق اكتساب النظر التصورات من التصورات في القول الشارح وطرق اكتساب التصديقات من التصديقات في الحجة والدليل. طيب لاحظوا القول الشارح يرتب الجنس ثم الفصل او الجنس والخاصة الجنس والفصل الاول والفصل الثاني والفصل الثالث اذا كان في عدة فصول وهكذا. الحجة ترتب مقدمة أولى مقدمة ثانية الصغرى ثم الكبرى على هيئة مخصوصة. إذا لاحظوا دائما هنالك في ترتيب معين هذا الذي يتكلم عنه اللي هو نسبة خاصة يكون لبعضها يعني لبعض أجزاء الحجة أو التصور القول الشارح يكون نسبة بعضها إلى البعض الآخر بالتقدم والتأخر. والمراد بالأمور ما فوق الأمر الواحد ما فوق الأمر الواحد. يعني هنا الجمع يطلق على أكثر من واحد ليس الجمع المعروف في اللغة. نعم ليس هذا هو الجمع اللي هو ثلاثة فصاعدا لا بل المقصود المتكثر يعني ما هو أكثر من واحد ما هو أكثر من واحد. البعض قال عند الجمع عند المناطق سببه ما فوق اثنين لأنه أصله من اليونانيين لكن يعني أنا رأيناها في غير ذلك. يعني الفلاسفة عندما يتكلمون المتكلمون عندما يتكلمون يتكلمون في وحدة وكثرة ويتكلمون في المتكثر على أنه ما فوق الواحد. عرفت كيف؟ اللغة في لغات كثيرة في الحقيقة هكذا. نعم في
القرآن استخدم اثنين لجمع بشعبين كنا لحكمهم شاهدين تبطينا على آثارهم
نعم
فيطلق على اثنين إذا أراد شعبين
نعم نعم. وكذلك كل جمع يستعمل في التعريفات في هذا الفن يعني في منطق وإنما اعتبرت الأم. طبعا المحشون انتبهوا إلى هذا وقالوا أحيانا يستعمل في هذه الكتب الجمع بمعناه اللغوي الجمعي فليس بالضرورة إذا بتقرأوا هذه الحواشي لا نريد أن نطيل عليكم. وإنما اعتبرت الأمور لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين فصاعدا. يعني قال ترتيب أمور فالترتيب في أمر واحد لا يقع الترتيب في أمر واحد لا يقع. نعم. هنا يمكن أن يقع استشكال إنه التعريف بالمفرد يعني كيف يجوز التعريف بالمفرد وكيف يقع الفكر فيه. يعني إذا كان التعريف عبارة عن أمر مفرد واحد اللي هو التعريف بالخاص فقط أو بالفصل فقط فكيف يحصل الفكر في ذلك. فقالوا لا هنالك فكر. نعم فكر. شيء هنا باعتبار الأجزاء في كثرة، باعتبار الأجزاء في كثرة، لأن الترتيب لا يمكن إلا بين شيئين فصاعدا، وبالمعلومة الأمور الحاصلة صورها عند العقل، وهي تتناول التصورية يعني المعلومات التصورية والتصديقية. لا سيدي، أراد بالمعلومة، مش قال ترتيب أمور معلومة. ترتيب أمور معلومة يعني معلومات، هذه المعلومات معلومات تصورية فقط؟ لا، معلومات تصديقية فقط؟ لا، بل هي معلومات تصورية وتصديقية. إذن لكن لاحظ، وهي تتناول الأمور، ترتيب الأمور، نريد أن نرتب أمورا، نرتب معلومات تصورية للوصول إلى مجهول تصوري، نرتب معلومات تصديقية للوصول إلى مجهول تصديقي. وهي تتناول التصورية يعني المعلومات التصورية والتصديقية من اليقينيات والظنيات والجهليات. احنا تكلمنا كثيرا انه المناطق يطلقون العلم ويريدون به العلم اليقيني القطعي بالمعنى الاصولي، العلم بالمعنى الاصولي اللي هو اليقين، والظن، والجهل المركب. والجهل المركب، الجهل البسيط طبعا ليس بشيء، هو عدم في الحقيقة، فليس لا يطلق عليه بأنه علم. والوهم بمعنى تصور الشيء تصورا يعني مرجوحا، هذا لا يطلق عليه بعلم بأنه علم، لأنه ليس فيه حكم. وأيضا الشك هو توقف فلا يسمى علما. إذن يخرج العلم عندهم، يدخل فيه اليقين وغلبة الظن والجهل المركب فقط. واضح يا إخواني؟ بعض العلماء طبعا لا يرون ذلك، بعض العلماء قالوا هذا اصطلاح على خلاف المعلوم من اللغة والاصطلاحات إلى آخره، ولا يوافقون مثل هذا المصطلح، وتكلمنا هذا فيه طويلا في التهذيب، تذكرون عندما تكلمنا في هذه المسألة في التهذيب، وقلنا أن اصطلاح المناطق هنا اصطلاح في الحقيقة غير موفق، غير موفق، وقرأنا بعض الحواشي عليه. نعم.
في عدم إطلاق العلم على الوهم متفق بين المنطقيين؟
متفق عليه عند المنطقيين؟ لا، الجمهور المناطق، جمهور المناطق على هذا الاصطلاح الذي قرره هنا. الوهم، الوهم متفق عليه أنه خارج العلم. أنا فهمت السؤال بشكل مختلف. الوهم والشك والجهل البسيط بالاتفاق خارج عن العلم بالاتفاق، لكن هل جميع المناطق على هذا الاصطلاح؟ لا، المظفر مثلا، في منطق المظفر يقول لا، يقول لا يطلق العلم على الجهل المركب أبدا. الطباطبائي أيضا يرفض ذلك، يرفض إطلاق الجهل، إطلاق العلم على الجهل المركب. نعم، يقول من شرط العلم أصلا المطابقة للواقع، فكيف تسمون الجهل المركب علما؟ طبعا في الحقيقة هذا الاعتراض بهذه الصورة اعتراض مش صحيح، عرفت؟ لأنه لك أنت اصطلاحك ولا مشاحة في الاصطلاح، إذا أرادوا هم أن يصطلحوا على ذلك فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن نقول أنه يعني لا نستطيع أن نخطئهم على اصطلاحهم، هم أحرار فيما اصطلحوا عليه، ولكن إحنا نقول أنه هذا الاصطلاح غير مناسب، خاصة عندنا نحن الإسلاميين، لأنه عندنا أصول الفقه هو أعظم علم أنتجه المسلمون، والمنطق صار جزءا من أصول الفقه، فمن مقدمات أصول الفقه، فعلينا أن نحاول الجمع بين الاصطلاحات والتوفيق بينها، والله أعلم. يعني هذه هي الجهة التي نتكلم عنها، وإلا فهم يتكلمون بعد إطلاق العلم يسمون العلم يقينيا وظنيا، لاحظ علم ظني علم يقيني، هم يسمون ذلك، عرفت؟ نكمل شيء. قال فإن الفكر كما يجري في التصورات يجري أيضا في التصديقات، وكما يكون في اليقيني يكون أيضا في الظني والجهلي. أما الفكر في التصور والتصديق اليقيني، يعني يريد أن يمثل الآن بالفكر وقوع الفكر في، يعني ما واحد يجي يقول لي والله لا يقع الفكر إلا في أمر يقيني، لا، يقع الفكر في أمور ظنية، مقدمات ظنية، لكن احنا عندنا قاعدة عرفناها عندما درسنا السلم، قلنا انه النتيجة تتبع الاخص من المقدمات، النتيجة تتبع الاخص من المقدمات. فانا عندي مقدمة اولى ومقدمة ثانية، لو عندي مليون مقدمة، اذا كانت جميع المقدمات يقينية فالنتيجة يقينية. اذا كانت عندي مليون مقدمة والمليون الا واحد يقينية وواحدة مشكوك فيها فالنتيجة مشكوك فيها. اذا واحدة موهومة اصلا لا حكم هنا في الشكية، اذا واحدة مظنونة فالنتيجة مضمونة، اذا واحدة مجهولة فلا يؤمن انه تكون النتيجة صحيحة. واضح يا اخواني؟ فتتبع النتيجة الاخص من تلك المقدمات، اخص المقدمات قدرا تكون النتيجة بقدر اخص المقدمات وتابع لاخص المقدمات. ولذلك علينا ان ننظر في مقدماتنا التي نستعملها وننظر في نتائجنا. اذا كانت عندي انا استعملت دليل في 4-5 مقدمات انا متأكد منها تماما، وفي عندي مقدمة ظنية يعني لا استطيع بعد ذلك ان اشنع على الناس واقيم الدنيا ولا اقعدها، لانه عندي مقدمة ظنية في قياسي انا، في استدلالي انا عندي مقدمة ظنية، فيحتمل ان يكون الخطأ قد جاءني من هذا الظن. واضح؟ لاحظوا هذه القضية كيف كان يفهمها العلماء المتقدمون عندما كانوا يقولون مثلا الإمام مالك وغيره والإمام، قولي صحيح صواب يحتمل الخطأ لأنه نظر في الظنيات واجتهاد في الظنيات، ونظر غيري في يعني في نظري أنا خطأ لكنه محتمل للصواب. لاحظ كيف إدراكه، كيف كان إدراكهم لهذا المعنى للظني. فقولنا هذا الآن فكما ذكرنا القياس اليقيني، هذا التصورات والتصديقات اليقينية ضرب عليها مثال، ضرب عليها مثال قبل قليل صحيح؟ صفحة هنا لما قال عن الحيوان الناطق فقال فكما ذكرنا هذا الذي ذكره. وأما في الظني فكقولنا هذا الحائط ينتثر منه التراب، نظر إلى حائط فوجد أن التراب ينتثر من هذا الحائط، يعني كلما لمسه كلما هبت الريح نثرت ترابا من هذا الحائط. هذه المقدمة يقينية ولا ظنية؟ يقينية بدليل الشاهد، بدليل الشاهد. لاحظ اليقينيات يجب أن كيف نعرف أنها يقينيات كما درسنا في التهذيب وفي مواد القضايا صناعات الخمس وفي السلم، ننظر إلى مصدرها. طريقة كيف تعرف أن هذه يقينية؟ والله بالحس. كيف أعرف أن هذه يقينية؟ مثلا نص قرآني مثلا، كيف اللي هو الخبر الصادق. كيف أعرف أن هذه يقينية؟ بالبرهان، بالعقل، عرفت؟ وهكذا. إذن هذه القضية يقينية. قال وكل حائط ينتثر منه التراب ينهدم، هذه ظنية ولا يقينية؟ والله ظنية باعتبار ويقينية باعتبار. ماشي، إذا نظرنا إلى التراب في الحقيقة ينتثر من على نحو يعني مستمر، هو متى ينهدم الجدار؟ إذا بقي التراب ينتثر، لكن إذا توقفت انتثار التراب لن يسقط الجدار. فبالنظر إلى كون الانتثار مستمرا يعني لو احنا عرفا احنا ننظر الى الحائط، فبعض الحائط يسقط لانه ينتثر منه التراب وبعض الحائط لا يسقط. طب لماذا لم يسقط هذا؟ لانه لم يبقى يعني لا ينتثر منه التراب باستمرار، او توقف انتثاره او الى اخره. فاذا يمكن النظر اليها على اساس انها ظنية ويمكن النظر الى على اساس انها يقينية، لكن هو يتكلم عن جهة الظنية فيها هذه، انه ليس كل ما انتثر منه التراب ينهدم بل بعضه يبقى. فإذا الظنية في النتيجة اللي هو إنه هذا الجدار ينهدم، هذه النتيجة ظنية جاءت من المقدمة الثانية وليس من المقدمة الأولى. وأما في الجهلي يعني وأما وقوع الفكر في الجهلي فكما إذا قيل العالم مستغن عن المؤثر. ما رأيكم في هذه المقدمة؟ العالم مستغن عن الموجد عن المؤثر، جهل مركب. هذه القضية كاذبة. كيف يستغني العالم عن المؤثر؟ العالم ممكن ولا واجب؟ ممكن العالم ممكن، والممكن محتاج ولا فقير؟ فقير ولا غني؟ بمعنى أنه محتاج ولا غني؟ محتاج. لماذا الممكن محتاج؟ لأن للممكن طرفين، اللي هو طرف الوجود وطرف العدم، لا فرق بين، يعني الممكن هل وجوده أولى من عدمه أم عدمه أولى من وجوده؟ لا وجوده أولى من عدمه ولا عدمه أولى من وجوده، ككفتي الميزان. فلماذا ترجح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده؟ عرف كيف؟ إذن لابد له من مرجح. إذن الممكن محتاج، محتاج إلى من يرجح أحد طرفيه على الآخر. طيب، وإذا كان حادثا فهل هو محتاج ولا غني؟ محتاج. لماذا هو محتاج؟ لأنه الحادث إلى من يوجده، الحادث فعل وكل فعل لابد له من فعل. إذن بالنظر إلى كونه ممكنا هو ليس مستغنا عن المؤثر، وبالنظر إلى كونه حادثا ليس بمستغن عن المؤثر. إذا قلنا العالم، فإحنا ما معنى العالم في اصطلاحنا؟ كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى. فنتكلم عن موجود، يعني نتكلم عن حادث. فإذا تكلمنا عن حادث فالحادث لا بد له من محدث لأنه فعل، والفعل لا بد له من فاعل. واضح الكلام؟ إذا هذه المقدمة في الحقيقة باطلة، جهل مركب. الإيمان بأن العالم مستغن عن المؤثر جهل مركب، وكل مستغن عن المؤثر قديم فالعالم قديم. في من لطائف ابن سينا، ابن سينا يقول نظر في العالم فقال الوجود واجب، لاحظ، فلا بد، فأثبت وجود موجودا واجب، أثبت واجب الوجود أولا، يعني ما نظر في المعلول ثم في علته، لا، يعني البرهان ليس برهانا إنيا كما يقال، بل هو برهان لمي. على أي حال قال هذا الواجب يجب أن يكون واحدا، هذا ابن سينا، لأنه لو كان متعددا، لو كان متعددا لزم أن يكون مركبا، لأنه الواجب إذا اشترك الواجب، إذا أطلق الواجب على أكثر من واحد فصار كأنه جنس يتضمن. طب ما الفارق؟ ما هو احنا قلنا ما به الاشتراك غير ما به، ما به يقال ما به الاتفاق او الاشتراك غير ما به الامتياز. فاذا قلنا الواجب مشترك بين اثنين فصاعدا، فلا بد ان يكون هنالك فصل يفصل هذا الواجب عن هذا الواجب، و جنس يجمع هذا الواجب بهذا الواجب. لاحظوا الطريقة في التفكير. فلو كان الواجب الوجود مشتركا يعني مطلقا على أكثر من واحد لزم أن يكون بينهما اشتراك وبينهما جهة امتياز. لاحظ، فإذا كان بينهما اشتراك يكون واجب الوجود عندئذ مركبا، وإذا كان مركبا يجب أن يكون ممكنا ولا يمكن أن يكون واجبا، لأن المركب محتاج إلى من يركبه. المركب من ركبه؟ المركب محتاج إلى أجزاء. ولذلك قال فرض كون واجب الوجود متكثرا، يعني أن نفرض مجرد فرض كون واجب الوجود أكثر من واحد ينطوي على تناقض ويلزم منه التناقض. عرفت؟ لأن واجب الوجود لا يجوز في العقل أن يكون إلا واحدا. وبعد أن أثبت واجب الوجود لم يحتج إلى أن يثبت شيئا من الصفات السلبية. لماذا؟ لأنه إذا قلت إنه واجب للوجود، إذا قلت أنه واجب الوجود فبعد ذلك تقول إنه واحد، وإنه كما قلنا وإنه قديم، لأنه الواجب موجود دائما ولا يجوز أن يكون حادثا فهو قديم. وإيش كمان؟ قيامه بنفسه، طبعا قائم بنفسه غير محتاج لا إلى المخصص ولا إلى من إلى محل يقوم به. الوحدانية، وإيش قيامه؟ مخالفته تعالى للحوادث، إذن أثبت جميع الصفات السلبية باللزوم، لأنها كلها لازمة لواجب الوجود. عرفت؟ القدم والقديم، واجب الوجود قديم وواجب الوجود باقي، لأن واجب الوجود لا يمكن، لا يتصور العقل عدمه. فإذا إذا ثبت وجوب وجوده فقد ثبت قدمه، وإذا ثبت قدمه استحال عدمه أيضا، لأن واجب الوجود قديم وباقي. القدم والبقاء والمخالفة للحوادث ليس كمثله شيء. أحد، إيش يعني كونه أحدا جل جلاله؟ أحد يعني كلمة أحد سيدي لحالها، مش هيك سيدي بالتفسير بتفسروه؟ كلمة أحد لوحدها كفيلة بأنها تنفي عن الله سبحانه وتعالى أن يشبه شيئا أو أن يشبهه شيء. أحد، واضح كيف؟ القرآن الألفاظه غير ألفاظ وتراتيب المناطق أو تراتيب المتكلمين وطرقهم في التعبير. قل هو الله أحد، مجرد تصور. هل يتصور كونه أحدا إذا كان يماثل شيئا أو يشبه شيئا؟ لا يمكن أن يشبه شيئا، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، إذا كان أحدا جل جلاله. واضح الكلام؟ والله أعلم. نعم سيد. الآن نأتي إلى، بعد أن أورد مثالا على الفكر في كيف يقع في المعلومات وفي اليقينيات وكيف يقع في الجهليات والظنيات، أورد إشكالا قال: لا يقال العلم من الألفاظ المشتركة أو المشتركة، فإنه كما يطلق على الحصول العقلي كذلك يطلق على الاعتقاد الجازم المطابق الثابت. إذن العلم، احنا نعرف انه العلم يطلق على الاعتقاد الجازم اللي هو العلم بالمعنى الاصولي، ويطلق على حصول مطلق حصول صورة في العقل، سواء كانت صورة مطابقة للواقع او غير مطابقة كالجهل المركب، او كانت هذه الصورة مظنونة. يسمى كل ذلك علما. فقال الإيراد، ما هو الإيراد؟ ما هو هذا السؤال؟ ما هو هذا الإشكال؟ لما عرف الفكر ماذا عرفه؟ قال: ترتيب أمور معلومة. ترتيب أمور معلومة، إيش الذي يكمل؟ للتأدي إلى. طيب، فإذا ذكر المعلوم وذكر العلم، صح؟ فلما ذكر المعلوم ذكر العلم. السؤال الوارد الآن، أنت تذكر المعلوم يعني تذكر العلم بالتبع، لأنه ذكر المشتق شيء بيكون، إذا ذكر المشتق فيكون المصدر مذكورا فيه. فأنت لما ذكرت المعلوم فقد ذكرت العلم أيها المعرف، يعني الذي عرف. يا أيها الإنسان الذي عرفت الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة، لما ذكرت كلمة معلوم فقد ذكرت العلم. والعلم من الألفاظ المشتركة، لأنه قبل قليل عرفنا أنه يطلق على مطلق حصول صورة عند العقل، ويطلق أيضا على العلم بمعناه الأخص اللي هو اليقينيات فقط كما هو عند الأصوليين. أيوة. واستعمال الألفاظ المشتركة في التعريفات إيش ماله؟ محترز من المحترزات، يحترز عن استعمال الألفاظ المشتركة. لماذا؟ يعني ما الإشكال في استعمال الألفاظ المشتركة في التعريفات؟ ما الإشكال في ذلك؟ نعم، لأن المقصود من التعريف التوضيح والبيان الأخري. فإذا أتينا بلفظ مشترك التبس على الفهم على المعرف عنده أو المذكور عنده التعريف. واضح؟ قال: وهو أخص. نعم، قال: وهو أخص من الأول، يعني هذا المعنى الأخير اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هو أخص من المعنى الأول اللي هو الحصول العقلي، مطلق حصول صورة عند العقل. يعني أي ما في مشكلة مع عن دليل. أنا ما قلت عن دليل الآن. أنا
لا.
أي طيب، ما هي هذا الدليل مختلف فيه. العلماء أصلا هذه المسألة اللي تفرعت عليها مسألة في العقيدة مشهورة، اللي هي مسألة المقلد، إنه هل يمكن أن يحصل العلم؟ يعني اتفق العلماء إنه معرفة الله سبحانه وتعالى واجبة، لكن هذه المعرفة ما حد المعرفة؟ هل هي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل وبالتالي يجب لا تكون عارفا إلا إذا عرفت الأدلة، أم أنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فقط دون الدليل، فيكون فقدك للدليل، عرفت كيف؟ يعني تكون عارفا بالله ولو فقدت الدليل. هذه مسألة المخلد مشهورة. قال: وهو أخص من الأول، ومن شرائط التعريفات التحرز عن استعمال الألفاظ المشتركة. لأننا نقول، يعني لا يقال هذا الكلام، لماذا؟ لأننا نقول الألفاظ المشتركة لا تستعمل في التعريفات إلا إذا قامت قرينة تدل على تعيين المراد من معانيها، وها هنا قرينة دالة على أن المراد بالعلم المذكور في التعريف الحصول العقلي، المراد الحصول العقلي، العلم الحصولي، يعني الحصولي الذي يحصل، نعم، وليس العلم اليقيني. العلم يعني الحصول العقلي اللي هو مطلق حصول صورة عند العقل، فإنه لم يفسره في هذا الكتاب إلا به. يعني هذه اعتبر أنه لما لم يفسر العلم في هذا الكتاب إلا به اعتبر ذلك قرينة دالة على مراده من العلم ومعينة لمعنى العلم. قال: وإنما اعتبر الجهل في المطلوب. لماذا؟ كيف يعني اعتبر الجهل في المطلوب؟ لما قال للتأدي إلى مجهول، لماذا يكون يجب أن يكون المطلوب مجهولا؟ لماذا؟ قال: لاستحالة استعلام المعلوم وتحصيل الحاصل. لأنه إذا قلنا إنه المطلوب معلوم لنا فلا يطلب أصلا، لأنه بصير تحصيل الحاصل، فاشترط فيه الجهل. ولذلك بعضهم عرف الفكر بأنه حركة العقل وحركة النفس بين المعلوم والمجهول، هذا هو الفكر، حركة النفس بين المعلوم والمجهول. وشرحنا لكم الحركة أكثر من مرة، ما هي الحركة وكيف تتم الحركة. نعم، استحالة استعلام المعلوم، يعني لا يطلب المعلوم. لا يطلب. شو معنى استعلام؟ طلب العلم. الاستعلام طلب العلم، صح؟ في نسخة ثانية؟ لا، استعلام. اللي عنده نسخة استعمال، استحالة استعمال المعلوم، لا طبعا المعلوم يستعمل بلا استحالة. واضح. اللي عنده نسخة استعمال المعلوم يغيرها إلى استعلام المعلوم، وهو أعم من أن يكون تصوريا أو تصديقيا. ما هو الأعم؟ هذا المطلوب. إذا المطلوب قد يكون تصوريا وقد يكون تصديقيا. أما المجهول التصوري فاكتسابه من الأمور التصورية، يعني من المعلومات التصورية. وأما المجهول التصديقي فاكتسابه من الأمور التصديقية، يعني من المعلومات التصديقية، من المعلومات التصديقية. الآن سؤال، لاحظوا، خلينا قبل السؤال نقرأ حاشية الشريف الجرجاني رحمه الله. الشريف الجرجاني يا إخواني في العقليات يعني يكاد يكون فعلا لا مثيل له، رجل في غاية التحقيق والدقة والتدقيق، طبعا ونظيره سعد الدين رحمه الله. لكن عبارة الشريف فيها بيان وفيها وضوح وفيها تحديد وتدقيق غريب، سبحان الله العلي العظيم. هو السيد الشريف الجرجاني، نعم، وإذا البعض لا يذكره إلا أن يقول بعد ذلك قدس سره أو قدس الله سره، لأنه فعلا الله سبحانه وتعالى فاتح عليه فتوح غريبة في التدقيق والتحقيق ووضع الكلمة، كأنه يعني كأنه يزن الكلمة بميزان الذهب ثم يضعها. كلامه دقيق في غاية الدقة، من العلماء الذين يعني رأينا كلاما دقيقا جدا لهم وتعبيرات دقيقة جدا جدا لهم. الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه في جميع العلوم عبارته في غاية الدقة، في غاية الضبط. انظروه في شرح الرسالة القشيرية، شيء غريب، شيء غريب عجيب، كيف يشرح الرسالة القشيرية بهذه الدقة وبهذا الوضوح ولا يخرج ألفاظه عن مذهب أهل السنة والجماعة أبدا، يضبط فهم هذا على مذهب أهل السنة، شيء غريب عجيب. انظروه في شرح في غاية الأصول، شرح لب الأصول، شيء عجيب غريب. المنهج على المنهاج، عبارته واضحة جدا، ومن يعرف طريقة المتكلمين في الكتابة ومصطلحهم يفهم من المنهج أكثر مما يفهم من المنهج. يتعرفوا قصته مع المنهاج، المنهج هذا الشيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام، دائم موصول رحمه الله. فيوم انقطع بطل، فحزن حزنا شديدا ووجد وجدا شديدا وطال ذلك به، يعني صار حزنه شديد جدا، يعني تخيل واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقطع، يعني الحال التي يكون بها. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، دخل في استغفار وفي توبة وفي كذا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لأمور يعني حصل هذه القطيعة لأمور. أولها في ذي إيه؟ أنه في المنهج مش بيقول وقولي كذا، وما ذاك برضو النووي سيدي، هذا منها. ومنها أيضا أنه رحمه الله لما ولي القضاء قلن سوته كبرها، لبس واحدة شغلة أكبر، يعني تخيل بماذا حجب، بالقلنسة وبقوله عن النووي رحمه الله. أي قصة بذكروها، أي نعم احنا مش عارف بيش ولا بيش بيش نحجب. طيب سيدي، نقرأ الشريف الجرجاني قال: أقول يعني شفتها الحاشية قوله وأما المجهول التصوري صفحة 118، فاكتسابه من الأمور التصورية. أيوة سيدي، قال أقول يعني أن طريق اكتساب التصور من التصورات وطريق اكتساب التصديقات من التصديقات معلومان. ما هما المعلومان يا سيدي؟ مين بيجاوبني على السؤال؟ ما هما المعلومان؟ سؤال طريق اكتساب التصور من التصورات معلوم، وطريق اكتساب الطريق الذي يتكلم عنه هما المعلومان، الطريقان معلومان. ما هو طريق اكتساب التصورات من التصورات؟ التعريف أو القول الشارع. وما هو طريق اكتساب التصديقات من التصديقات؟ الحجة. أحسنتم. إذن الطريق معروف، لكن هل هنالك طريق معروفة لاكتساب التصديقات من التصورات؟ ليست هنالك طريق معروف. هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن نكتسب طريق التصديقات من التصورات، لا يعني أبدا، لكن طريق ذلك غير منضبطة، غير معلومة. طريق اكتساب التصورات من التصورات معلومة بقول الشارح، له ضوابطه وشروطه وإلى آخره. طريق اكتساب التصديقات من التصديقات معلومة بالأشكال الأربعة والقياس، نقرأ كل ذلك ونعرف شروطه وإلى آخره. لكن هل ينفي هذا الكلام، هل ينافي هذا الكلام، يعني هل الشريف الجرجاني هنا ينفي إمكان اكتساب التصديقات من التصورات؟ لا أبدا. هل ينفي إمكان اكتساب التصورات من التصديقات؟ لا. هو ينفي، يقول لاحظوا، خلينا نقول نكمل الحاشية بعدين نحكي بعض الملاحظات. قال وأما طريق اكتساب التصور من التصديقات أو بالعكس فمما لم، من يقرأ لي هاي؟ مش يتحقق وجوده، يتحقق وجوده، يتحقق وجوده. اطلعوا فوق عند الشيخ الدسوقي رحمة الله عليه، يبدو لي انه قرأها غلط الدسوقي رحمة الله عليه. اقرأ شوف حاشية الدسوقي، فاكتسابه من الأمور إلى آخره، امشوا السطر الثالث في كلامه، شايفينها؟ لأن اكتساب التصديقية من التصورات والعكس ممكن ممكن لكن لم يقع. طب ليش لم يقع؟ يعني أنا ليش لم يقع يعني؟ لعله وقع، بل لعله واقع. بل إننا عندما نقول إنه التصديق اللي هو سيدي، لما نقول زيد قائم، زيد قائم، حصل لنا تصديق بقيام زيد ولا لم يحصل؟ حصل. طب كيف تم اكتساب؟ أليس هذا تصديقا؟ طيب التصديق هذا ما هي أولياته؟ تصورنا لزيد، تصورنا لقائم، تصورنا لقيام زيد، وتصورنا لوقوع قيام، وقوع هي قيام زيد، هذه النسبة. ثم حصل لنا تصديق اللي هو على القول بأنه نفس التصور الرابع هذا، أو على القول بأنه الحكم، أو على القول بأنه مجموع. إذن صار هنالك نوع من الاكتساب، لكن هل هنالك طريق معروفة منضبطة لذلك؟ كيفية نفهمها ونعرفها؟ أنا أقول أنه يحصل تصديقات من التصورات. يعني لما بفكر في المسألة بقول يحصل لنا تصورات، تصديقات من التصورات، وقد يحصل لنا ببعض اللوازم يعني، لكن طرق ذلك غير منضبطة وغير معروفة، والله أعلم. على أي حال، لاحظ الشريف الجرذاني ما قال لا واقع ولا غير واقع، قال لم يتحقق. إيش قال؟ لم يتحقق وجوده، يعني ما عندنا أدلة على وجوده. وإن لم يقم برهان أيضا على امتناعه. إيش الآن الدسوقي كيف فهم العبارة؟ لم يتحقق وجوده ولم يقم برهان على امتناعه، فكيف شرحها؟ قال هو ممكن ولكنه لم يقع. لاحظ يعني كأنه شرح عبارة الشريف. وطبعا الدسوقي رحمة الله عليه في معظم الحواشي تبعته هذه اللي وضعها هنا هي شرح لحاشية الشريف.
واضح كده؟ لم
يتحقق وجوده، يعني ليس هنالك دليل على وجوده. هذا ليس معناه أنه لم يقع. هل معناه أنه لم يقع؟ لا، ليس عندنا طريق معروف له، ليس عندنا دليل. وقال وإن لم يقع برهان، يعني ما عندنا برهان على امتناع اكتسابه منه. طيب الآن قال ومن لطائف هذا التعريف أنه مشتمل، معلش تحملونا دقائق بس نكمل هذه المسألة الأخيرة ونختم بها إن شاء الله. من لطائف هذا التعريف أنه مشتمل على العلل الأربعة، هذا بيناه. نقرأ الكلام، يكمل صفحة 121. قال فالترتيب، قوله ترتيب أمور المعلومات، إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة. لاحظ الترتيب علة صورية. طب احنا بالأول خلينا نقول إيش العلة الصورية قبل العلة الصورية. العلة الفاعلية، إيش هي العلة الفاعلية؟ الفاعل يعني مين؟ إيش هو؟ لا مش ما نريد أن نعينه. ما معنى يعني العلة الفاعلية؟ من ما منه إيش؟ ما منه الأثر، ما منه الفعل، صح؟ طيب والعلة الصورية الكيفية الحصول، اللي هي ما به يعني عليه يقع الأثر والصورة التي يقع عليها الفعل. طيب والعلة المادية ما فيه يقع الفعل، ما فيه يقع، إذن ما منه الفعل الفاعل، ما به يقع الصورة التي وقع بها الفعل هي العلة الصورية. العلة المادية ما فيه يقع الفعل، لاحظ الخشب يقع فيه فعل الفاعل فيصير سريرا، فهو المادة التي تقع فيها الفعل. والعلة الغائية ما لأجله وقع. لاحظوا هذا الكلام ملخص في حاشية الحاشية صفحة 120. قال من قوله علة فاعلية لأنه ممكن، والممكن لا بد له من فاعل، شايفينها في وسط الصفحة. قول علة غائية وهي ما لأجله الفعل لأن الصادر بالاختيار لا بد له من مرجح يرجح أحد طرفيه على الفعل، طرفي الفعل على الآخر، طرف الوجود طرف العدم وهكذا إلى آخره. طيب إذن الترتيب إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة. سندرس الدلالات إن شاء الله ونعرف الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. الآن الترتيب، كلمة ترتيب هذا فعل عمل معين. الترتيب ما هو؟ جعله. إيش تعرفنا الترتيب؟ جعله كل شيء في مثابته، هذا لغة اصطلاحا، احنا ما يهمنا الاصطلاح وليس اللغة. جعل الأشياء المتعددة في وضع معين، صح، حيث يكون بينها نسب معينة في صورة معينة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، هذا هو بالضبط العلة الصورية. العلة الصورية إذن هي العلة الصورية، صح ولا لا؟ يعني أنت تريد أن تفعل فعلا معينا فتفعله في صورة معينة. ما معنى فعلك له في صورة معينة؟ أن ترتبه ترتيبا معينا، فصار الترتيب كأنه معنى معناها المطابقية العلة الصورية، أو صار كأنه دالا على العلة الصورية دلالة مطابقية، لأنه هو الترتيب نفسه هو نفسه العلة الصورية. واضح الكلام؟ طيب، فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات، كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها. لاحظوا ما أدق عبارته عندما قال كالهيئة، كالهيئة تشبيه لها بالهيئة، لأنه العلة العلة الصورية يا إخواني والعلة المادية هذا في الأجسام وفي الجواهر. الجوهر هو مادة والأجسام هي مادة لها صورة، أما الفكر فليس له مادة لأنه ليس جوهرا. يعني مادة الفكر اللي هي المعلومات هذه المدركات، هذه أمور معنوية وليست أمورا حسية محسوسة مادية، ولذلك قال ك بده يمثل لك إياها بأمور محسوسة بحسيات. فأصلا تشبيهها بالعلل الأربعة هذه، تشبيه مواد الفكر بالعلة المادية هو تشبيه فعلا، وليس يعني من باب المجاز وليس من باب الحقيقة. واضح يا إخواني؟ يعني هي معاني وليست مادية مواد. قال فالترتيب إشارة إلى العلة الصورية بالمطابقة، فإن صورة الفكر هي الهيئة الاجتماعية الحاصلة للتصورات والتصديقات، يعني للمتصورات. لما يقول للتصورات يعني للمتصورات، الأمور التي نتصورها يعني المعلومات التصورية، وللتصديقات يعني للمصدقات يعني للأمور للمعلومات التصديقية، هذا هو المقصود، مصدقات بها يعني مصدق بها. كالهيئة الحاصلة لأجزاء السرير في اجتماعها وترتيبها، وإلى العلة الفاعلية بالالتزام. لاحظ لما قلنا ترتيب، فالترتيب دل على بالمطابقة على العلة الصورية وبالالتزام على العلة الفعلية. لماذا؟ لأن كل ترتيب فلا بد له من مرتب، لأن الترتيب فعل وكل فعل لا بد له من فاعل. واضح؟ لا بد لكل فعل من فاعل. ما رأيك أنت؟ طبعا هي من البدهيات. نعم، هنالك من ينكر من العقلاء، والله أشك من الملحدين ينكرون أن الفعل من عقل من غير عقل، صح الذي. طيب ماشي، أنا هذا يعني سعد الدين التبتزاني في شرح العقائد له عبارة جميلة جدا عندما ناقش السوفسطائية. السوفسطائية ثلاث فرق، عندية وعنادية ولا أدرية. العندية اللي هم النسبيون، واليوم بالنسبة إلي بالنسبة لك الشيء الواحد قد يكون بالنسبة لك صوابا وبالنسبة لي خطأ، وكلانا مصيب. يعني هذا الغريب، أنا موجود وغير موجود، أنت بالنسبة هذا صفصفة في الحقيقة. والعنادية الذين يقولون إنه جميع القضايا في الكون كما عليها أدلة على نقائضها أيضا أدلة، فالأدلة متساوية متعاندة، فلا يمكن العلم بشيء. يعني كل شيء فله أدلة على إثباته وأدلة على انتفائه، فالشيء الواحد قد يكون صائبا وخاطئا في نفس الوقت. وأيضا هذا جمع يعني مآله للجمع بين متنافيين، والنسبية نفس الشيء. ولذلك واللا أدرية ينكرون أصلا، يعني يمكن يقولون لا ندري ولا ندري أننا لا ندري، و لا أدري يعني هذا مشكلة. فبقول هؤلاء لا سبيل إلى إقناعهم إلا بإحراقهم بالنار، لأنه بقول هو بقول أنا يعني أنا صادفت مرة واحد هيك زي هيك، فبتكلم يعني نفسي أوصل أنا وياه المقدمة، أي مناقش لك أي مناظر له لابد أن تبدأ معه من نقطة التقاء، من نقطة اتفاق، قضية تتفقان عليها، ثم تبدأان في بحث الأمور المختلف فيها. فكل ما قلت له شيء يخالفني، فقلت له يعني أنا أريد قضية نتفق عليها أنا وأن نصير أنا موجود، أنت شايفني الآن أنا موجود، فقل لي لا أدري والله العظيم الشيخ علي جان قال لا أدري. فتذكرت عبارة سعد الدين على طول، عبارة سعد الدين قال هذا الذي يقول مثل هذا الكلام أحرقه يعني ولع في النار، فإن أحس فقد اعترف بالحسيات بأنه موجود وبأنه يحترق وبأنه يحس، قال وإن بقي مكابرا فليموت، خليه يموت هذا اللي زيه، فليموت يعني مكابرا معاندا. ففي الحقيقة يعني إحنا إن شاء الله في آداب البحث والمناظرة سوف ندرس المكابرة، في شيء اسمه مكابرة يا إخوان، إنكار البدهيات والضروريات أمر مكابرة، يعني هذا الشخص هل يقبل إني أجي أسرق بيته مثلا أو أحرق بيته وأقول هذا الفعل قد فعل قد حدث بدون فاعل، هل يقبل هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي يقول مثل هذا الكلام كائنا من كان، هل يقبل بأنه يعني إذا سرق بيته هل يبحث عن السارق ولا لا يبحث، إذا احترق بيته هل يبحث، إذا صح ولا لا، طب لماذا يبحث عن الفاعل ما دام أن الفعل قد يقع هكذا صدفة بدون فاعل، يعني شيء غريب في الحقيقة يعني. وهذا القول في الحقيقة يعني ممكن في مرة أخرى سأعيده لك، القول بأنه الفعل يقع بدون فاعل هو جمع بين النقيضين. قوانين الفكر يا إخواني الأساسية ثلاثة المشهورة، قوانين الفكر الآن يعبر عنها بإيش، القانون الهو هوية أو الهوية، الشيء هو هو، والقانون الثاني إيه، قانون عدم التناقض، وقانون إيش الثالث، قانون الثالث المرفوع، والقانون إنه يعني ألف هي ألف أول قانون صح، القانون الثاني ما هو، إنه ألف لا يكون ألف إما ألف أو لا ألف صح، والقانون الثالث ألف إما باء أو لا باء، لا اللي هو قانون الثالث المرفوع. الآن هذه القوانين الثلاثة في الحقيقة يمكن إعادتها إلى قانون واحد اللي هو إنه بالضبط أن النقيضتا أن الشيء ونفيه لا يجتمعان ولا يتفعان، يعني هذا القانون على فكرة قانون أساسي، القوانين كلها تقريبا والبدهيات والنظريات كلها يمكن إعادتها إليه والله أعلم، قانون أساسي في العقل أن اللي هو قانون عدم التناقض أو الثالث المرفوع. طيب إذا يدل بالالتزام على وجود مرتب، واضح يا إخواني، فهو دال على العلة الفاعلية وهي القوة الفاعلة كالنجار للسرير، وأمور معلومة، يعني قوله أمور معلومة إحنا بنقرأ صفحة 122، إشارة إلى العلة المادية كقطع الخشب للسرير، قطع الخشب للسرير علة مادية وقع فيها فعل الفاعل، وللتأدي يعني قوله للتأدي إلى مجهول إشارة إلى العلة الغائية اللي هي الهدف والغاية ما لأجله حصل الفعل، فإن الغرض من ذلك الترتيب ليس إلا أن يتأدى الذهن إلى المطلوب المجهول كجلوس السلطان مثلا على السرير. لاحظ مشى معك في مثال السرير من الأول إلى الآخر، لاحظ، فالهدف من صناعة السرير أن يجلس عليه السلطان مثلا، والهدف من الفكر التأدي إلى مجهول تصورين أفضل، وذلك الترتيب أي الفكر ليس بصواب دائما، لأن بعض العقلاء يناقض بعضا في مقتضى أفكارهم يعني في نتائج أفكارهم، فمن واحد يتأدى فكره إلى التصديق بحدوث العالم مثلنا مثلا، ومن آخر يعني يتأدى فكره إلى التصديق بقدمه كالفلاسفة مثلا، بل الإنسان الواحد يناقض نفسه بحسب الوقتين، فقد يفكر ويؤدي فكره إلى التصديق بقدم العالم ثم يفكر وينساق فكره إلى تصديق بحدوثه. هذا أنا ما مرش علي هذا، اللي مرة بفكر فبطلع معه قديم ومرة بفكر بطلع معه حادث، ما مرق علي. فالفكران ليس بطوابين. لماذا ليس بطوابين؟ وإلا لزم اجتماع النقيضين، فلا يكون كل فكر صوابا. إذن مست الحاجة، فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق، لاحظ طرق، كلمة طرق، يفيد معرفة طرق اكتساب النظر، الاكتساب النظريات، لو تعدلوها أحسن اعملوها النظريات التصورية والتصديقية، أو النظرية على حذف المجهول، مثلا المجهولات النظرية إذا أردنا. عندكم النظريات سيدي في نسخة أنين، نسخة الشريف؟ طيب معناته اعملوها النظريات، صححوا النسخة هاي الكبيرة على نسخة أخونا، نسخة أخينا، اعملوها النظريات. طرق اكتساب النظريات التصورية والتصديقية من ضرورياتهما والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيهما. نتوقف عند هذا القدر ونشير إلى مسألة مهمة جدا في علم المنطق، اللي هي مسألة بحث مهم جدا اسمه بحث أسباب الغلط. أسباب الغلط، المنطق لا ليس فقط يحدد القوانين التي نفكر فيها، بل أيضا يعطينا الضوابط التي نعرف بها إذا وقع الخطأ في أفكارنا أو في أفكار غيرنا، أنه أين وقعوا في الخطأ، أين وقعوا في الخطأ. واضح يا إخواني؟ هذا شيء مهم جدا جدا، لأنه سيدنا الشيخ علي مثلا يعرف قواعد النحو، يعرف قواعد الصرف، فإذا أخطأت وأنا أتكلم على طول بيمسكني أين نصبت المرفوع أو رفعت المنصوب أو جررت، لأنه عالم بقوانين النحو، بقواعد النحو. لكن واحد يعني لا يعرف قواعد النحو، لأرفع وأنصب كما بدا لي وكما لاحظ، كيف لم يكشف هذه الأخطاء. وهذا بالضبط الذي نستفيده من دراسة المنطق، أنه نعرف بالضبط الذي يتكلم في الأمور التصورية أين يخطئ، والذي يتكلم في الحجج والبراهين أين يخطئ، أين كلام، يصبح عنده قوة لمعرفة ذلك وكشفه. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللي عنده سؤال نحضرون.